بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب النكاح، البحث فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في عدم جواز غسل الجارية قبل بلوغها 9 سنين، فقلنا انه لا فرق بين الزوجة والأمة في ذلك، لذلك لإطلاق الرواية المعتبرة ان الجارية لا يدخل بها حتى تبلغ 6 أو 10 سنين. ولكن يظهر من صاحب المسائل قدس الله نفسه جواز الغسل في الأمة، وأنه لا مانع من غسلها قبل بلوغها 9 سنين ولا حاجة إلى الاستبراء. وذكر عدة روايات، وقلنا إن هذه الروايات التي جملة منها معتبرة غير دالة على هذا الحكم، وإنما هي واردة في الجارية الصغيرة بمعناها اللغوي، وأن الجارية الصغيرة إذا كان لا يحتمل فيها الحلال فلا مانع من غسلها قبل الاستبراء، لأن احتمل فيها الحلال فلا بد من الاستبراء. فتلك الروايات واردة في مورد آخر وأجنبي عن محل الكلام، إلا أنه لم نذكر رواية واحدة من تلك الروايات وهي تدل على جواز الغسل قبل 9 سنين، فهي رواية ابن بديع. شيخ الصدوق حفظه الله نفسه في عيون الأخبار عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمد بن اسماعيل بن بغي عن الرضا عليه السلام في حد الجارية الصغيرة في السن الذي لم إذا لم تبلغه، يعني السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها، فيجوز غسلها من استبرائه. قال عليه السلام: إذا لم تبلغ استبرأت بشهر. قلت: وإن كانت ابنة 7 سنين أو نحوها مما لا تحمل؟ فقال عليه السلام: هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرأها. يجوز وكلها إذا كانت لها 7 سنين، يجوز وكلها بغير استبراء، ولا يضرك أن لا تستبرأها. فقلت: ما بينها وبين 9 سنين؟ فقال عليه السلام: نعم 9 سنين. فهذه الرواية واضحة الدلالة على جواز الغسل فيما إذا لم تبلغ 9 سنين فيجوز غسلها بغير استبرائين، ولكن هذه الرواية لجعفرها من جهة أن جعفر ابن نعيم بن شاذان وكذلك محمد بن شاذان لم يرد فيهما توثيق الأمت. فإن كان جعفر من مشايخ الصدوق ذكرنا غير مرة أن رواية الصدوق عن شخصين وكونه شيخا له لا يدل على وثاقته أو مدحه، فهذه الرواية لا تكون حجة، فالإطلاق لمعتبرة من أن الجارية لا يجوز غسلها ما لم تبلغ 9 سنين أو 10 سنين الإطلاق محكم. وأما بالنسبة إلى الإفجار فقلنا أن الكلام تارة يقع في حرمة رأي زوجة المفجار، فأنه لا يجوز رأيها بعد الإفجار كما نسب إلى المشهور، وقلنا أن هاجار لا دليل عليه إلا المرسل وزيادة على الإرسال في السند سهل الزياد الذي هو ضعيف، بل ودلالة فإن مقتضى هذه الروايات ثبوت الحرمة بمجرد الدخول وإن لم يكن إفزاء، وهذا لم يلتزم به المشهور وإن احتمله بعضهم، بل لعله مورد التكالف وأنهم إنما أفتوا بالحرمة في فرض الإفزاء، والدعوى أنه من باب إسناد الحكم إلى السبب باعتبار أن الإفزاء مسبب عن الدخول، ولذا أسند إلى الدخول تعبيل يحتاج إلى دليل، فما تدل عليه الرواية من الحرمة في الدخول لا قائل به لا نادرا نسب إلى بعضهم، وما هو المشهور من الحرمة بالإفزاء لا دليل عليه. وأما بالنسبة إلى الزوال الزوجية الذي نسب إلى بعضهم زائدا على أنه يحرم عليه الوجه على المفزي يحرم عليه بأسل هذه الزوجة المفزات، الزوجية أيضا تبطل، هذا لم يلتزم بها المشهور ولكن التزم به بعضهم فذهب إلى بطلان الزوجية أيضا. إن كان الدليل في هذا الحكم والمستند هو المرسل المذكور فالمرسل دال على البطلان بقوله عليه السلام فرق بينهما ولم تهل له أبدا، مقتضى هذه الجملة أنه فرق بينهما ولم تهل له أبدا أن الزوجية باطلة فلا بد من التفريق بينهما ولا تهل بعد ذلك بعد الإفزاء إلى الآخر. ولكن المشهور لم يعتمدوا على هذه المرسلة في هذا العهد ولم يقولوا بالبطلان، بل التزموا بالتحريم والمرسلة غير مفتن بها عند المشهور، إلا أنه استدل بعضهم على البطلان من جهة أن حرمة الوجه إلى الأبد والتحريم الأبدي ملازم لبطلان الزوجية، فإن الزوجية أثرها الواضح وجواز الوجه، فإذا لم يترتب هذا الأثر فهو جواز الوجه انكشف البطلان وأن الزوجية باطلة، فبطلان الزوجية يكون مترتبا على التحريم، وهذا الوجه لعله ظاهر البطلان، فإن الذي يوجب بطلان الزوجية إذا كانت الحرمة متعلقة بالنكاح، لو كان نكاح المرأة محرما فلا يفرق فيه بين الحدوث والبقاء، كما أنه بالحدوث لا يجوز النكاح بقاء أيضا يبطل، فلو فرضنا أن بنتا صار يعني جارية صار بنتا لشخص بالرضاء تحرم عليه طبعا باعتبار أنه بنته الرضاعي، أو كانت زوجة له فرضنا أنها أصبحت بنتا من جهة الارتضاع من زوجة هذا الرجل فيحكم ببطلان النكاح، لأنه كما يحرم النكاح حدوثا يحرم النكاح بقاء أيضا، ومثال ذلك كثير في باب الرضاع. وأما إذا كان متعلق التحريم هو الوجه أنه يحرم وجهها فقط، بقية الاستمتاعات لا مانع منها، ولم يلتزم المشهور بحرمة جميع الاستمتاعات فيجوز للزوج الاستمتاع من زوجته بأي نحو شاء غير البات، أي ملازمة بين حرمة البات وبطلان الزوجية. إذا كان البات حراما تبطل الزوجية وتكون أجنبية، ليس هنا أي ملازمة. فالظاهر أنه لا موجب للالتزام ببطلان الزوجية بالإفزاع، كما أن المشهور أيضا لم يلتزم بذلك، مضافا إلى الدلالة الصحيحة صحيحة همران ورواية بريد فدلتا صريحا على بقاء الزوجية. رفع اليد عن الصحيحة بلا موجب وبلا معارض لا وجه له، ولا سيما أن المشهور أيضاً لم يلتزموا بذلك. ففي صحيحة عمران يسأل الإمام عليه السلام قال سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها اقتزها فأخزاها، فقال عليه السلام إن كان دخل بها حين دخل بها ولها 9 سنين بعد البلوغ فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ 9 سنين أو كان لها أقل من ذلك 8 سنوات مثلا بقليل حين اقتزها فإنه قد أفسدها وأثلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، لا بد من الدية باعتبار الإفزاع، بين أمسكها، محل الاستشهاد هذه الجملة، بين أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه. فهذه الصيحة واضحة الدلالة أنها باقية على الزوجية، فأن له أن يطلقها وله أن لا يطلقها، ولكنه إن لم يطلقها حتى ماتت عنده وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه. ومثل ذلك رواية بريد، رواية بريد بن معاوية، لكنها ضعيفة من جهة أن في سندها الحارث ابن محمد بن النعمان صاحب الطاق وهو لم يوثق، يكون معيدا لهذه السيئة. فإذا لا موجب للالتزام ببطلان النكاح ببطلان الزوجية، وأنه بالإفزاع تخرج عن زوجية هذا الرجل ويحكم ببطلان الزوجية بإن ذهب إليه بعدهم. ثم إنه قدس الله نفسه بعدما قوى عدم التحريم وبقاء الزوجية ذكر أنه لا يثبت التحريم، ولا سيما خصوصا في عدة موارد ذكرها، منها ما إذا كان الزوج جاهلا بالموضوع أو كان جاهلا بالحكم، لم يكن يدري بأن هذا البنت لم تبلغ 9 سنين وكان يعتقد أن سنها أكثر من ذلك، أو كان عالما بالموضوع ولم يكن عالما بالحرمة. من هنا أيضا التزم قدس الله نفسه بأنه لا حرمة حتى إذا قلنا بالحرمة في غير هذا الموضوع، ففي مورد الجهل بالحكم أو الجهل بالموضوع لا نلتزم بالحرمة. بيان ذلك أن الدليل على التحريم إن كان هو الشهرة أو الإجماع المدعى في كلمات بعضهم، فلا ينبغي الشك في عدم ثبوت إطلاق للإجماع ليثبت الحكم في موارد الجهل أيضا، ولا سيما مع تصريح بعضهم بأن هذا أي التحريم المحمد إنما هو عقوبة له، وهذا لا يشمل الجاهل، الجاهل لا يكون معاقبا بعمله من جهة الشبهة الموضوعية أو الحسنية، و بلاتی ما جا کان قاسرن فالعقوبه کولها جا عقوبتن یوجب اختصاص الحکم بالمتعمد فلا یجری فی غیر ذلك و اذا کان الدلیل على ذلك هو المرسل المتقدم بأن يقال إن دليل الحكم ومستند الحكم إنما هو تلك الرواية المرسلة فرزاً بحمل الدخول في تلك المرسلة على الإفزاء أيضاً الحكم كذلك وذلك لأن هذا حكم مترتب على الإفزاء يعني إفزاء موضوع لهذا الحكم إذا خطب الرجل امرأة فدخل بها فاقتزها وأفزاها فليفرق بينهما ولا تحل له أبدا فالدخول مع الإفزاء موضوع لمثل هذا الحكم يعني لا تحل له أبدا فإذا فرضنا كما ذكرناه غير مرة أن الجاهل لا تترتب عليه الكفارة كل عمل كل حكم مترتب على عمل إذا صدر من الجاهل لا يترتب عليه نظير كفارات الإحرام أو الكفارة في باب الصيام والعمدة صحيحة ابن السماد أي ممر ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه العمل الصادر عن جهالة وبغير علم لا يترتب عليه أي شيء برد في باب الحج هذه الرماية وأنه لا يترتب فهو في حكم العدم كأنه لم يصدر منه بالخارج وهذا من هذا القبيل في باب الصوم أيضا نظير ذلك أنه إذا ارتكبه وكان يرى أنه حلال عليه فلا شيء عليه إذا كان يرى أن هذا العمل حلال يعني لم يكن يعلم بحرمته فلا شيء عليه لا يترتب عليه شيء إذا بنينا على هذه الكبرى كما لا يبعد فأن الجاهل الفعل الصادر منه في حكم العدم هذا الحكم كأنه لم يكن فإذا لا موجب هنا للحكم بالتحريم فإن الحكم بالتحريم حكم مترتب على العمل الصادر من الزوج فإذا كان هذا العمل صادرا مع الجهل وكأنه لم يكن فلا شيء عليه ولا يترتب عليه شيء وأما بالنسبة إلى الصغير ذكر قدس الله نفسه الجاهل والصغير والمجهول أما بالنسبة إلى الصغير فالأمر واضح لأنه إذا كان الدليل هو الإجماع الإجماع المحكي والشهرة المحققة فلم يثبت عموم وإطلاق بالنسبة إلى الصغير ولا سيما أنه عقوبة ولا عقوبة على الصغير وكذلك إذا كان الدليل هو المرسل فإن الموضوع في المرسل هو الرجل من الأول لا يشمل الصغير السؤال عن رجل ختم امرأة فدخل بها واقتزها وأفزاها قال عليه السلام يفرق بينهما فإذا كان الموضوع هو الرجل كيف يمكن التعدي إلى غير الرجل إلى غير الرجل وهو الصغير فالصغير أيضا لا يكون داخلا بالموضوع وكذلك المجنون إذا كان المدرك والإجماع فالأمر كما ذكر وإذا كان المدرك الرواية فحديث الرب كاف في نفي هذا الحكم لأنه لا يؤخذ بأي فعل يصدر منه المجنون لا يؤخذ بأفعاله ولا يترتب عليه أي حكم فالرفع القلم عنه قلم التحريم لا يثبت بحق المجنون فلا يحكم عليه بالحرمة فلو فرضنا أنه أفاق بعد ذلك لا مانع من أن يتزوج بهذه المرأة إذا كانت مسلقة تلقها مثلا وليها أو باق على زوجيته كانت زوجة قبل جنونه أو حال جنونه فواقعها قبل أن تبلغ 9 سنين هذا الأمر الصادر من المجنون لا يترتب عليه أي شيء. وأيضا ذكر قدس الله نفسه ما إذا اندمل الجرح بعد ذلك بعد الاندمال أيضا لا مانع، بل من ذلك لا مانع من الوجه، لأن التحريم مختص بحال الإفراء ولا يكون عاما لحال غير الإفراء. أيضا هذا يختلف إذا كان الدليل هو الإجماع المحكي والشهرة المحققة فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه. لم يعلم أن موضوع الإجماع حرمة هذه المرأة على الإطلاق حتى بعد الإفراء، حتى بعد الاندمال، بل واندمال الجرح كأنه لم يكن أي شيء ثبوت التحريم في هذه الحالة. وبعد الاندمال لم يثبت هذا بالإجماع. وأما التمسك بالاستثام وأنه كان محرما سابقا فنستثب الحرمة إلى بعد الاندمال أيضا، مضافا إلى أنه استثام في شبهة العرفية ولا نلتزم به. الموضوع بنظر العرفي متغير، لأن الحرمة الثابتة بالإجماع إنما ثبت للمفزات لا للمرأة حال الإفراء. هذا الوصف العنواني كالحاضر والمسافر، الأحكام الثابت للمسافر لا يمكن استصحابها في حال الحذر، وبالعكس لأن عنوان الحذر وعنوان السفر بنظر العرف عنوانان متغيران، وإن كانت ذاته واحدة شخص واحد التي كانت محكومة بحرمة الوقت المرأة بوصف أنها مفزات. فإذا فرضنا أن هذا الوصف قد زال وفعلا ليست بمفزاتين لا معنى لاستصحاب الحكم السابق فلا أثر للاستصحاب. نعم إذا كانت دليل على ذلك هو المرسلة لا بأس بالتمسك بإطلاق المرسلة لا بالإسلام. إذا خطب الرجل امرأة فدخل بها فاقتزها وأفزاها يفرق بينهما ولم تحل له أبدا، مقتضى الإطلاق أنه لم تحل له أبدا حتى إذا فرضنا أن الجر قد اندمل وخرج عن عنوان كونها مفزاتا. وأين هذا الكلام يجري فيما إذا طلقها وعقد عليها بعقد جديد. إذا كان دليل الحرمة المرسل فإطلاق ذلك لم تحل له أبدا حتى بالعقد الجديد. وأما إذا كان الدليل هو الإجماع فالذي ثبت بالإجماع الحرمة بالنسبة إلى العقد الأول زوجته، ولكن يحرم عليه وتيها. وأما إذا خرجت عن زوجيته وصارت أجنبية عقدها بعقد جديد لم يثبت هذا بالإجماع ولا مجال للاستصحاب. والحمد لله رب العالمين.